بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة في باب نواقض الوضوء، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث يدل على أصل، يدل لأصل من أصول الشريعة وقاعدة من قواعدها، وهو العمل بالأصل والبقاء على ما كان. قاعدة شرعية، أصل الأصل وهو العمل بالأصل والبقاء على ما كان حتى يأتي من قل عنه. فإذا وجد الإنسان في بطنه شيئا فلا يخرج من المسجد حتى يتحقق من الحدث، إما بخروج الريح بسماع الصوت أو شم الريح أو وجود البلل في الذكر أو علمه بذلك أو علمه بالحدث بدون ذلك. قد يعلم الحدث ويتأكد بدون ذلك، لأن بعض الناس قد لا يجد ريحا ولكن قد يعلم به، فإنه ينتقض الوضوء بالإجماع إذا علم وتحقق. وقوله فلا أخرج من المسجد أبلغ من قوله فلا أخرجن من الصلاة، قال فلا أخرج من المسجد، فلا أخرجن من المسجد أبلغ من قوله فلا يخرجن من الصلاة، لأنها تفيد أنه لا يخرج من المسجد حتى ولو لم يكن في الصلاة إلا بيقين، يعني تفيد أنه لا يخرج من المسجد حتى ولو يكون في الصلاة إلا بيقين. نعم.
صلى الله عليك. قال: وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، عليه الوضوء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك، أخرجه الخمسة. وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة.
طيب، بعد حديث بسرة.
وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، خرجه الخمسة. وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب.
قوله مسست بكسر السين الأولى وإسكان الثانية، أصلها مسس يمسس من باب ثعب يتعب. هذا لحديث عن حديث طلق بن علي وحديث بسرة بنت صفوان. حديث طلق أنه فيه أنه أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، لأنه قال رجل مسست ذكري، أو قال رجل مس ذكره إلى في الصلاة، عليه الوضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. فهو يدل على عدم انتقاض الوضوء من مس الذكر. والثاني حديث بسرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، ويدل على إيش؟ أن مس الذكر ينقض الوضوء. فكيف الجمع بينهما؟ اختلف العلماء في الجمع بين الحديثين، حديث طلقة وحديث طلق بن علي وحديث بسرة بنت صفوان. فقيل، قال بعض العلماء إن حديث طلق في أول الإسلام عند تأسيس النبي صلى الله عليه وسلم مسجده، عند تأسيس النبي صلى الله عليه وسلم مسجده، فهو منسوخ بحديث بسرة، ويكون العمل على حديث بسرة لأنه الناسخ. وقال آخرون من العلم أن حديث بسرة أرجح من حديث طلق، قالوا: سلكوا مسلك الترجيح، قالوا: لأن القول بالنسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، فإذا نظرنا للترجيح وجدنا حديث بسرة أرجح من حديث طلق، من حديث طلق وأصح منه، كما قال البخاري. البخاري قال عن حديث بسرة: هو أصح شيء في هذا الباب، حديث أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. قال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. وأما حديث طلق بن علي فأخرجه الخمسة وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني، علي بن المديني، هو أحسن من حديث بسرة. وعلي بن المديني شيخ البخاري، ولكن قول البخاري أولى من قول الشيخ علي بن المديني. قول البخاري إن حديث بسرة أصح شيء في هذا الباب أولى من قول شيخه علي بن المديني أنه منسوخ حديث بسرة، يعني أولى من قول الشيخ ابن المديني أن حديث بسرة، أن حديث طلق أحسن من حديث بسرة. فقد يصيب التلميذ ويخطئ الشيخ مع طول الباع، مع طول الباع بطول الباع بالمديني وإتقانه. فقول البخاري أولى بالأخذ من قول الشيخ، يعني في تقديم حديث بسرة على حديث طلق، وهو أن مس الذكر أنقض الوضوء. فقول البخاري أولى بالأخذ من قول الشيخ لأمور: أحدها أن حديث بسرة صحيح سنده، وحديث طلق مطعون في سنده، والثاني أن حديث بسرة ناقل عن الأصل، وحديث طلق بن علي مبق على الأصل، والشريعة ناقلة عن الأصل، والثالث أن حديث بسرة متأخر عن حديث طلق، وأخرجه من الأئمة أكثر ممن أخرج حديث طلق كالترمذي. نعم، فيها عندكم شيء؟
ذكر أحسن الله عملك الخلاف في المسألة، قال: الحديث دليل على حديث بسرة صلى الله عليه وسلم لمن قال إن مس الذكر وكذا مس الفرج ينقض الوضوء.
نعم، وهذا هو،
وهو قول الشافعي وقول لمالك في المشهور عنه، والمشهور في مذهب أحمد، وهو معارض بحديث طلق بن علي المتقدم الذي يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. قد اختلفت كلمة أهل العلم في إزالة هذا التعارض على ثلاثة مسالك، وهي المسالك المعروفة في الأصول. فمن أهل العلم من سلك مسلك النسخ، وأن حديث طلق بن علي منسوخ بحديث بسرة، لأن حديثه متقدم وحديثها متأخر، ودليل تقدمه ما مضى في ترجمته أنه من أنه قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبنون المسجد في أول الهجرة. وممن قال بالنسخ ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي والبيهقي وابن حزم، وأيد ابن حزم القول بالنسخ بأن قوله صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك دليل على أن ذلك كان قبل الأمر بالوضوء مس الذكر، لأنه لو كان بعده لم يقل عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، بل كان يبين أن الأمر بذلك قد نسخ. قوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلا، وأنه كسائر الأعضاء. ولكن القول بالنسخ فيه ضعف لأمرين: الأول أن القاعدة عند الأصوليين أنه لا يعدل إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الدليلين، لأن النسخ إبطال لأحدهما والجمع بينهما عمل بهما وهو ممكن. والثاني أن العلماء قد قالوا إن التاريخ لا يعلم بتقدم إسلام الراوي أو تقدم أخذه.
الثاني
أن العلماء قالوا إن التاريخ لا يعلم بتقدم إسلام الراوي أو تقدم أخذه، لجواز أن يكون الراوي المتأخر رواه عن غيره من الصحابة. ولذا قال الشوكاني إن هذا ليس دليلا عند المحققين من أئمة الأصول. والمسلك الثاني مسلك الترجيح، والمحققون على ترجيح حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها على حديث طلق بن علي رضي الله عنه، فيجب الوضوء من مس الذكر، وهذا اختيار الصنعاني والشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله، وذلك لما يلي.
واختيار البخاري قبل ذلك، أقول اختيار البخاري قبل ذلك. نعم، قالوا نعم، كمان الأول اختيار علي بن المديني، فاتت عليه على هذا. نعم،
صلى الله عليه. وذلك لما يلي: أن حديث بسرى صح من حديث طلق، فإنه سليم الإسناد، وحديث طلق ضعفه جماعة كما تقدم. ثم قال ونقل عن بعض أهل العلم. ثم قال الثاني أن حديث بسرى له شواهد كثيرة. قال قول البخاري في هذا الموضع أولى، لأنه مؤيد بما سيذكر. وقد نقل الحافظ عن البيهقي قوله: يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن حديث طلق لم يخرجه الشيخان.
إيش؟ وقد قال من؟
البيهقي. نقل الحافظ عن البيهقي قوله: يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن حديث طلق لم يخرجه الشيخان ولم يحتج بأحد من رواته، وحديث بسرة قد احتج بجميع رواته إلا أنهما لم يخرجه.
إلا أنا.
الثاني أن حديث بسرة له شواهد كثيرة تعضده، رواها 17 صحابيا، وحديث طلق لا شاهد له. من شواهد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكر فرجه فليتوضأ. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ. ومن مرجحات حديث بسرة أنه ناقل عن البراءة الأصلية التي هي عدم الوضوء من مس الذكر. والرابع أن حديث بسرة أحوط وأبرأ للذمة. والمسلك الثالث مسلك الجمع بين الحديثين، وهو مسلك جيد لأن فيه عملا بكلا الدليلين، وهؤلاء اختلفوا على قولين: الأول أن مس الذكر يستحب منه الوضوء مطلقا عملا بحديث بسرة، ولا يجب عملا بحديث طلق بن علي. قد بوب ابن خزيمة في صحيحه بقوله: باب استحباب الوضوء من مس الذكر، ثم ذكر حديث بسرة.
بوب ابن خزيمة،
أحسن الله إليك، نعم. قد بوب ابن خزيمة في صحيحه بقوله: باب استحباب الوضوء من مس الذكر، ثم ذكر حديث بسرة. ثم روى بسنده عن مالك أنه قال: أرى الوضوء من مس الذكر استحبابا ولا أوجبه. وروى بسنده أيضا عن الإمام أحمد أنه سئل عن الوضوء من مس الذكر.
عمن؟
عن الإمام أحمد أنه سئل عن الوضوء من مس الذكر فقال: أستحبه ولا أوجبه. ثم اختار القول بوجوب الوضوء كقول الشافعي، واختار هذا القول وهو الاستحباب ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية. والقول الثاني أنه إن كان المس بشهوة وجب الوضوء لحديث بسرة، وإن كان لغير شهوة لم يجب لحديث طلق. ويؤيد ذلك أنه قال في حديث طلق: هل هو إلا بضعة منك؟ فإن هذا يقتضي أن الحكم في مس الذكر كالحكم في مس سائر الأعضاء الذي لا يقارن مسه شهوة، فإن أو الذي لا يقارن مسه شهوة، فإن مسه مسا يخرج به عن مس نظائره من بقية الجسد وهو ما كان بشهوة وجب عليه الوضوء. والله تعالى أعلم.
الحاصل لحديث بسرة مقدم سواء من جهة الترجيح أو من جهة التاريخ، قطعا الطلق بن علي متقدم، لأنه لو كان متأخرا كيف يقول ما مسك فتوضأ ثم يقول إنما هو بضعة منك؟ لا يمكن بعد يقول بعد ذلك. بهذا يكون عمل حديث بسرة سواء من جهة التاريخ أو من جهة الترجيح، هو الصواب والذي عليه العمل. ثم يقول بأنه مستحب يعني فيه نظر، لأن أصل الأمر الوجوب، مسلك فلا توضأ، الأمر أصل في الأمر الوجوب، ما الصالح له عن الاستحباب يقول هذه الطلق، وعطر فيه كلام مطبع في سنده، نعم في إضافة.
أحسن عليكم. قال الشيخ بن باز رحمه الله: وحديث بسرة رضي الله عنها له شواهد تعضده، وحديث طلق لا شواهد له، فكان حديث بسرة أصح من وجوه، أولا من جهة سنده، ثانيا ومن جهة شواهده.
من جهة شواهده.
فقد جاء له شواهد من حديث زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة رضي الله عنهما، ومن أحاديث أخرى كلها جيدة صحيحة، وهي ناقلة عن الأصل لدلالتها على أنه يجب الوضوء من مس الفرج، فالأخذ به أولى وهو متعين. وذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بحمل أحاديث النقض على من مسه بشهوة وحديث طلق على من مسه بغير شهوة، ومال إليه أبو العباس بن تيمية رحمه الله، ولكنه ليس بجيد ولا واضح وليس عليه دليل. فقول من قال بالنقض مطلقا هو الصواب سواء كان بشهوة أو بغير شهوة.
نعم هذا هو الصواب.
أحسن الله إليكم. في الحديث السابق حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الحديث الأول أحسن عليكم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، قال الشيخ رحمه الله: فإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصوت والريح على سبيل التمثيل لا الحصر، فمتى علم المسلم حدوث الحدث انتقضت الطهارة، وإن لم يسمع صوتا أو لم يجد ريحا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالمقصود هو التحقق، لأن بعض الناس قد يخرج منه الشيء ولا يكون له ريح ولا صوت، فذكر صلى الله عليه وسلم الصوت والريح لبيان الحقيقة، يعني حتى يتحقق. وهكذا لو علم أنه خرج منه البلل من ذكره أو خرج من دبوره شيء غير الصوت والريح فإن وضوءه ينتقض بإجماع المسلمين، ليس في هذا نزاع، أنه متى وجد شيئا حقيقة بسماع صوت أو وجود ريح أو رطوبة في الفرج أو رطوبة خارجة من الدبر، أو علم أنه خرج من الدبر شيء، فإنه بهذا ينتقض وضوءه، وعليه أن يجدد وضوءه للصلاة ونحوها. أما ما دام الأمر شكا وتوهما فلا يعتمد عليه، بل يصلي ويطوف ويمس المصحف إلى غير ذلك من أحكام الطهارة. ومثل هذا الباب لو شك هل طلق أو لم يطلق فإنه لا يقع طلاق، والأصل بقاء النكاح حتى يعلم أنه طلق أو أنه جاء بما يزيل النكاح. وكذلك لو شك هل أعتق رقيقه أو لم يعتقه فالأصل بقاء الرق، وكذلك لو شك هل أوقف وسبل المحل الفلاني أو لم يسبله فالأصل عدم التسبيل، وكذلك لو شك هل باع على فلان أو لا فالأصل عدم البيع، وهكذا العمل بالأصول حتى يوجد ما يخالفها عن يقين.
نعم سبق في المقرنة. ها؟ لا وش الإشكال؟ يعني المراد تحقق الرطوبة، ما هو بشك. إذا كان شك هل في رطوبة ولا في رطوبة، لا تحقق الرطوبة. لا لا، إذا كان فيه التباس ما تحقق الرطوبة أنها في الفرج من الفرج.
صلى الله عليه وسلم. ابن حجر ذكر حديث أبي هريرة هذا، ولم يذكر حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وهو في الصحيحين. الرجل خيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يجد ريحا ويسمع صوتا، وذكر حديث أبي هريرة في مسلم صلى الله عليه وسلم من حديث العمدة.
نعم،
بمعنى حديث أبي هريرة، وهو بمعنى الحديث
يفوت على الحافظ، يفوت على الحافظ. نعم صحيح، كان يذكره بجواره الحديث. كان يذكر لك يعني بجواره، يذكر الحديثان يقوي بعضهما بعضا، وأحيانا في بعض المسائل حتى في البلوغ نبه على بعض الأشياء ووقع فيها، ما أدري في مسألة الخط أظن، ما أدري
في مسألة حديث أبي جهيم، لو يعلم المار ماذا عليه من الإثم،
كلمة من الإثم نبه إنها ما ثبتت، ثم وقع في الخطأ وذكر.
انتقد فيها صاحب العمدة أحسن.
يقع في بعض كذلك ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، يعني نقل حديث كثير، ثم ببعض الكتب هو ذكر الموضوعات، في بعض الكتب الأخرى ساق الموضوعات هو نفسه ابن الجوزي، في غير كتاب الموضوعات
ساق
في بعض كتبه ساق بعض الحديث
موضوع
وهو له كتاب موضوعات الكبرى،
ساق في بعض موضوعه، وفي المكان الأخرى ما ساق.
لا أقول أحسن لك، هو له كتاب موضوعات الكبرى ابن الجوزي، يعني انتقد فيها، ذكر فيها غالب، وحتى صحيح مسلم ذكر أكثر حديث أو حديثين أظن صحيح مسلم، وضعف موضوع حديث واحد أظن، وكذلك ذكر حديث في مسند أحمد أيضا،
يعني غلط فيها.
غلط نعم، والحافظ حجر
كمال له، ما في حد ما يغلط.
أيضا أحسن الله عملك فيه على قولهم أنه لا يغني كتاب عن كتاب، ففي العمدة حديث أكثر من نصف حديث العمدة ليست في البلوغ موجودة.
لا يغني كتاب عن كتاب،
يعني أحسن بعضهم يقول يغني البلوغ عن العمدة مثلا، وفي العمدة قرابة نصف حديث العمدة ليست موجودة في البلوغ.
لا، ثم العمدة اشترط أن يكون في الصحيحين أو في أحدهما أصح، وأما في البلوغ ما اشترط.
وهذا المحرر أيضا
ها؟
لكن المحرر ممتاز في تحرير مسائل الحديثية. في المحرر يعني يذكر العلل يذكر الإعلال من عبد الهادي،
يعني أكثر من تحليل الحق.
أي نعم. لا شك.
نعم كذلك. مس ذكره وذكر غيره ينتقي الضوء خاص. نعم حتى لهم إذا مست عام مس ذكر مطلقا منهم من غيره. نعم.
صلى الله عليه. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. خرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره.
القيء ما يخرج من الفي من الفم سمى قيء، يعني تقيه من الفم، والقلس ما يخرج ملء الفم بسبب الشبع، يعني القيء ما يخرج من الفم سواء قليل أو كثير سمى قيء، وإذا كان ملء الفم يسمى قلس، وإذا زاد ما يسمى قلس. والرعاف الدم من الأنف، وهذه الثلاثة القلس والقي والرعاف في نقض الوضوء بها خلاف العلماء، وأما المذي فإنه نجس وينقض الوضوء بالإجماع سبقة الحديث. أما هذا الحديث فهو ضعيف لا تقوم بحجة، فلا عبرة بما دل عليه من كونه يبني على الصلاة بعد الوضوء. قال يعني قال فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وفي ذلك لا يتكلم، يعني مع الحديث إن الإنسان إذا خرج منه قيء يلفظه، أو رعاف كذلك يلفظه، أو مذي يذهب ثم يتوضأ ثم يبني على صلاته. صلى ركعة أو ركعتين يبي على صلاته، هذا باطل، هذا سبب صحيح، هذا الحكم باطل، إنه انتقض وضوءه والصلاة وهو في الصلاة لم يتمها، فالحديث ضعيف لا تقوم به حجة. نعم فيه
كلام على الحديث أحسن عملك. على الحديث قال أحسن عملك، الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاة.
نعم قال أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره،
وهو من أفراد ابن ماجه عن بقية أصحاب الكتب الستة، وإسناده ضعيف ضعفه البوصيري، وسبب ضعفه أنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، وابن جريج حجازي وإسماعيل شامي، رواية إسماعيل عن حجازيين ضعيفة، قد خالفه الحفاظ في روايته، قال عنه في التقريب صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم. ثانيا أن الحفاظ أصحاب ابن جريج خالفوا إسماعيل في روايته فرواه عن عبد الملك بن جريج عن أبيه عبد العزيز بن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أصحاب ابن جريج
أن الحفاظ أصحاب ابن جريج خالفوا إسماعيل في روايته فرواه عن عبد الملك بن جريج عن أبيه عبد العزيز بن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
يكون اسمه شاذ في هذا شاذ عن أخرانه. نعم
نعم صلى الله عليه وسلم. ونقل ابن عدي عن الإمام أحمد أن الصواب عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو حاتم عن وصل الحديث هذا خطأ، وإنما يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال في حديث ابن جريج عن أبيه ليست هذه الرواية بثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فالصواب أن رفع إسماعيل له شاذ، والمحفوظ ما رواه الجماعة عن ابن جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
يعني منقطع ولا مرسلا ابن مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطع، يعني والمنقطع يسمى مرسل. بعد أرفع الصوت حتى نسمع معه في لفظ الوضوء.
هل ما ذكر في الحديث يقول من نواقض الوضوء أحسن الله مجل، يعني القي والرعاف والقلس والمذي؟
المذي من نواقض الوضوء بالاتفاق ما في إشكال، والقي والرعاف والقلس فيه خلاف. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله أما خروج المذي فهو ناقض بالإجماع كالبول، وأما الرعاف والقلس والقيء ففيهما خلاف، فذهب قوم إلى أنها لا تنقض الوضوء، وذهب آخرون إلى أنها تنقض الوضوء، وليس لهم حجة واضحة في نقضه الوضوء. وذكروا في الحاشية أحسن الله إليكم أن من قال إنها لا تنقض الوضوء الرعاف والقلس والقيء.
الحاشية التعليق هذا.
نعم أحسن الله
إيش الحاشية؟ نعم.
من قال إنها لا تنقض الوضوء قال هو مذهب المالكية والشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
من قال إنها تنقض الوضوء؟
لا تنقض.
من قال لا تنقض هو إيش؟
وهو مذهب المالكية والشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكنه قال يستحب الوضوء منها،
يعني القلس والقيء والرعاف. نعم.
ومن قال إنها تنقض الوضوء قال هو مذهب الحنفية والحنابلة، وضابط القيء الناقض عند الحنفية ما كان ملء الفم، أما الدم فما جاوز المحل، وأما الحنابلة فضابط الناقض أن يكون الخارج النجس فاحشا، والفاحش عندهم في كل إنسان بحسبه.
هنا في داء الدم، هنا القيء والقلس.
نعم قيء أو رعاف أو قلس أو
رعاف. الدم يقول مقدار ما يفارق الجسد، ها؟
بعد الحنفية
مقدار ما يفارق
الدم
كما جاوز المحل.
طيب احسن الله عليك ان القلس لم يتجاوز الفم في الحلق. لا ملء الفم يخص، والقلس يكون ملء الفم اذا كان اقل. نعم احسن
الله عليك. في المغني نسب القول الزهري والزاعي على قال لا وضوء على من مس الذكر الصغير لأنه يجوز مسه والنظر إليه.
إيش؟
قال فصل.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني فصل، ولا فرق بين ذكر الصغير والكبير، وبه قال عطاء والشافعي وأبو ثور، وعن الزهري والأوزاعي لا وضوء على من مس ذكر الصغير لأنه يجوز مسه والنظر إليه.
اجتهاد السابق الأول أنه عام. نعم
لأن هذا ما تعم بالبلوى أحسن الله ملك، يعني بالنسبة للأمهات أحسن الله ملك، يعني
ولو
لابد أن يتبين الحكم في
ذلك. لكن أقول يمكن التحرز. نعم
صلى الله عليكم. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أفتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم.
هذا الحديث مع حديث البراء بن عازب عند أبي داود والترمذي بسند صحيح: توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم، يدل على الوجوب، على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل دون غيره، وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة. وذهب الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور العلماء إلى عدم وجوب الوضوء من لحوم الإبل، واستدلوا بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، وأجاب العلماء بأن هذا عام حديث جابر، وحديث النقل خاص، والخاص يقضي على العام كما هو مقرر في الأصول، وهذا هو الصواب. أظن ذهب بعض العلماء إلى الاستحباب، أو الاستحباب من الوضوء مما مسته النار، استحباب الوضوء ومنه لحوم الإبل، والصواب أن لحم الإبل له خاصية ينقض الوضوء مطلقا سواء مسته النار أو تمسته النار. إذا أكل لحم الإبل تقضي الوضوء سواء مسته النار أو تمسته النار. أما إذا أكل شيء مسته النار أو شرب مسته النار كالمرق والشاهي وغير ذلك فهذا يستحب الوضوء عند طائف من العلم ولا يستحب عند آخرين. لكن لحوم الإبل، لحوم الإبل فيها خاص: توضأ من لحوم الإبل وتوضأ من لحوم الغنم. وهذا الحديث: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. هذا يدل على أن الإبل فيها خاصية. اختلف العلماء في الحكمة من وجوب الوضوء من لحم الإبل، وليس هناك دليل يدل على الحكمة، ولكن تلتمس. ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن الإبل فيها شيطنة، الشيطان، والشيطان مخلوق من النار، والنار تطفى بالماء. هذا التماس لكن يستأنس به، ولكن ليس يعني بواجب، يعني ليس عليه دليل ينص عليه. المقصود أن الوضوء من لحوم الإبل هذا دل عليه الحديث الصحيحان. وأما بعض العلماء لا يرى لحوم الإبل استدل بالحديث الآخر كان آخر الأمرين تركه من رسول الله تركه مما مسته النار، لكن هذا عام وهذا خاص، أنه يستثنى من هذا لحوم الإبل. نعم. ولأن لحوم الإبل ينقض الوضوء سواء كان نيئا أو مطبوخا، سواء مسته النار أو تمسته النار. نعم. إذا صلى ثم ينبه يعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة. نعم. كما لو صلى وهو محدث ثم تذكر فإنه يعيد الصلاة، لأن حدث يعتبر هذا حدث. نعم.
أحسن الله. هل
هو
نجس إذا جاء في الملابس
بغسله؟ نعم، بعض الأمر يرى نجسته، الأحوط غسله، في خلاف الأحوط غسله. نعم.
لو صلى خلف من لا يرى النقض بأكل لحم الإبل أحسن الله منه؟
فكان بعض الأمر أنه لكل اجتهاد، لكل اجتهاده في قصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، كان لا يرى النقض من لحم الإبل، بل صلى خلفه من يرى أظن لحم الإبل، هو صلى هارون الرشيد وكما هذه القصة، لكنه فيها أنه خالف في الاجتهاد ومنكر عليه.
صلى الله عليه. القول بالنقض أحسن من المفردات، مفردات
نعم.
المذهب،
لكن عليه الدليل، الدليل واضح. نعم.
حديث جابر أحسن الله عليه متكلم فيه أنه مروي بالمعنى أحسن الله عليه.
ثم هو عام نعم. لو كان صحيح، لو كان من صحة السند فهو عام وهذا خاص، فكيف إذا هو أيضا متكلم فيه؟ نعم.
مستضاف
ناسا
على لحم
الإبل
لا
يدرون هل يشبع أو يمضيها؟ نعم، يعلمهم، أحسن يعلمهم، أحسن يخبرهم. نعم، حتى يتوضأوا. بل واجب عليه إن كان يغلب على ظنه أنهم لا يعلمون، الواجب عليه أن يخبرهم.
والله لك أشهر فرط لحم إبل معه، لو واحد فرط لحم إبل ولحم غنم في قدر، أو لحم إبل ولحم عجل في قدر، مرقها ولحمها يعني يكون فيها وضوء؟
لا، المرق ما في وضوء، لكن اللحم نعم، ما دام خلطها خلطه وهو واكل منها معناه انه يعني يغلب، يعني اختلط بشيء واجب وشيء غير واجب ويغلب جانب الوجوب. نقول توضأ، لان انت اكلت من لحم الابل ومن لحم الغنم ولا يدرى، فعليك ان تتوضأ، لا يدرى حركة من هذا أو من هذا، ولكن قد يعلم يعني قد هناك فرق بين لحم الإبل وغيره. فالذين يعرفون لحم الإبل يعرفون، فإذا كان يعرفه فلا إشكال، وإذا كان لا يعرفه يتوضأ احتياط. نعم.
بعضهم عمل لحم الإبل عمل بسمبوسة وما عرف
الناس. نعم، وهذا يقع كثير هذا.
صحيح.
بعد ما يأكلون قابل
يصلي. نعم، كثير هذا. كثير ما تأتي الأسئلة فيها. نعم، في رمضان وفي غيره. نعم.
أحسن الله إليك، في واحد أعرفه راح إلى أمريكا يدرس، كان يصوم رمضان وأفطر على سمبوسة الحشوة لحم خنزير.
هذا مصيبة. بلاد الكفار ما يؤمنون في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: واختلف العلماء هل يلحق باللحم بقية أجزاء الإبل كالكريش والأمعاء والكبد والطحال على قولين. منهم من قال لا تلحق باللحم لأن اللحم عند الإطلاق هو الهبر، وهذه لها أسماء خاصة: كبد، طحال، أمعاء، كرش، فلا تلحق باللحم. وقال آخرون: بل هي ملحقة باللحم، كما حرم الخنزير وعبر الرب تعالى بلحم الخنزير وهو محرم، لحمه وشحمه وكرشه وكل شيء فيه بإجماع المسلمين، فيكون نقض الوضوء من لحوم الإبل مثله. وهذا القول له قوته وحظه من النظر، والأولى والأحوط للمؤمن أن يتوضأ من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
نعم، الأحوط أن يتوضأ، لكن الكبد الدم هل يتوضأ منها؟ نعم، يقي له جزء، ولو كانت الدم فيها جزء منه، لكن المرق لا، المرق ليس جزء. وكذلك اللبن أو الحليب الإبل جاء في حديث، في حديث ضعيفة لا تصح، وهو قول بعض العلماء أن لبن الإبل ينقض الوضوء، ذهب إليه بعض العلماء، أظنها رواية في المذهب، وعليه الدليل ضعيف، الدليل حديث ضعيفة لا تصح، لكن إذا أراد الإحتاط المسلم له ذلك. نعم،
قول بأنه شامل لجميع أجزاء الإبل أحسن الملك.
نعم، هذا هو وجيه، هذا كما في الخنزير، كما أن لحم الخنزير واللحم والتحريم عام جميع أجزائه. نعم،
هذا قول اختاره الشيخ بن سعدي أحسن الملك.
أن إيش؟
أنه شامل لجميع أجزاء الإبل.
نعم،
واستدل كما ذكرتم بالآية في لحم الخنزير. والقول الثاني أنه لا ينقض إلا اللحم هو المذهب، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم.
فخاص
أنه خاص باللحم.
ترجيح من باز رحمه الله.
إنه إيش؟
قال عند الشيخ.
إنه عام.
هذا أحبط، وهذا القول له قوته وحظه من النظر.
نعم، أحبط.
ذكروا في الحاشية أنه رواية، ذكروا في الحاشية أنه رواية عند الحنابلة.
نعم. يعني كم اختار الشيخ رحمه السعدي؟
لأن الكبد أصلاً عند الناس كاللحم. الكبد عند كاللحم يأكلونه بعد الطبخ كأنه لحم. يعني الكبد ما.
نعم،
والناس تحبه كحب اللحم. هذا الظاهر يعني.
بل أشد.
أي بعضهم.
نعم. أكلت خاصة في الفطور، خاصة بالكبد.
حتى في الأكل مع الرز الناس يجدوا يأكلونه أكثر.
نعم.
صلى الله عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء.
أما الاغتسال والوضوء من الحمل هذا ضعيف، الحديث ضعيف. من غسل ميتا فالغسل، ومن حمله فليتوضأ. خرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. الحديث ضعيف، فالاغتسال والوضوء من الحمل لا يصح، لكن ورد ما يدل على الوضوء من تغسيل الميت، وعده الحنابلة من نواقض الوضوء. من غسل ميتا تغسيل الميت، ذكروا في شروط الصلاة، ذكر الإمام محمد بن وهاب أن من نواقض الوضوء ثمانية، وذكر منها تغسيل الميت، جعله من النواقض، من نواقض الوضوء. لكن هذا الحديث قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، فجعل تغسيل الميت يجب الغسل، والحمل يجب الوضوء، وهذا ضعيف، كل من أمرين ضعيف.
لكن الوضوء من حمله منكر.
نعم،
الوضوء من حمله لا يثبت.
ذكر بعضهم لكن ما أدري الآثار.
الشيخ بن باز أنكره قال منكر ولا يثبت به شيء.
نعم لكن هم قول قيل به وجاء في هذا الحديث الضعيف لكن ليس بالصحيح
مبني على الحديث ما ثبتت فيها. إذا كان
من حمله ويتوضأ
هذه اللفظة أصلا
نعم مورد في هذا الحديث وكان لا صح. المقصود أنه ورد فنقول أنه ورد في هذا الحديث ولا صح. والصواب أنه لا يستحب من حمله. نعم إذا معناه هل اللي يحمل جائز عندنا الآن في يوميا عدد كبير من الناس يقول لهم توضوا يستحب لكم تتوضوا على مشقة بغير دليل. نعم
صلى الله عليك. قال وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول.
وهذا الحديث في اشتراط الوضوء لمس القرآن لمس المصحف روي مرسلا وموصولا. قال الشيخ الإسلام رحمه الله أخذ به الأئمة الأربعة أخذوا بهذا الحديث وهو الوضوء من مس وأنه لا يمس المصحف إلا متوضئ. هذا الحديث كتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا مس القرآن إلا طاهر. نعم وش عندك فيه إضافة؟
في تخريج طويل للحديث
وش التخريج؟ أقرأ التخريج.
صلى الله عليه. قال أخرجه مالك في الموطأ مرسلا كما تقدم مقتصرا على هذه الجملة المذكورة وأخرجه النسائي مختصرا موصولا من طريق الحكم ابن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده لكن بدون هذه الجملة المذكورة هنا وأخرجه ابن حبان أيضا مطولا وفي هذه الجملة وهذا الإسناد ظاهره السلامة من العلة فرجاله جميعا ثقات فمن أخذه على ظاهره صحح الحديث كابن حبان والحاكم وابن عدي وقوي عندهم بالمرسل الذي رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر كذا ما رواه معمر عن عبد الله بن بكر أيضا وللحديث طريق ثالث عن الحكم موسى حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد وهو ضعيف ولكن الحديث معلول كما ذكر الحافظ قد ذكر بعض أهل العلم أن في الحديث علة خفية قادحة وهي أن الحكم بن موسى أخطأ في هذا الحديث وقال سليمان بن داود والصواب سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث قد حكى ذلك غير واحد من الأئمة وسليمان بن داود هذا هو الخولاني واتقه ابن حبان وقال في صحيح ثقة مامون ومن أجل ذلك أدخل حديثه في الصحيح ونقل البيهقي أنه أثنى على سليمان بن داود الخولاني أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان والدارمي وجماعة من الحفاظ ورأوا هذا الحديث الذي رواه في الصدقة موصول الإسناد حسنا لكن هذا مبني على أن الحكم بن موسى قد أتقن الحديث وإلا فلا يصح إلا مرسلا. قال صالح جزرة حدثنا دحيم قال نظرت في أصل كتاب يحيى حديث عمرو بن حزم في الصدقات فإذا هو عن سليمان بن أرقم قال صالح فكتبت هذا الكلام عن مسلم بن الحجاج قال أبو داود هذا وهم من الحكم رواه محمد بن بكار عن يحيى بن حنزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بصدقات الغنم قلت له من سليمان هذا قال أبي من الناس من يقول سليمان بن أرقم قال أبي وقد كان قدم يحيى بن حمزة العراق فيرون أن الأرقم لقب وأن الاسم داود ومنهم من يقول سليمان بن داود الدمشقي شيخ ليحيى بن حمزة لا بأس به فلا أدري أيهما هو وما أظن أنه هذا الدمشقي ويقال إنهم أصابوا هذا الحديث بالعراق من حديث سليمان بن أرقم وقال أبو زرع الدمشقي الصواب سليمان بن أرقم قال الحافظ ابن المندر رأيت في كتاب يحيى بن حمزة بخطه عن سليمان بن أرقم عن الزهري وهو الصواب ولما ذكر النسائي الحديث من طريق سليمان بن داود اتبعه بذكر الحديث من طريق سليمان بن أرقم ثم قال وهذا أشبه بالصواب والله أعلم وسليمان بن أرقم متروك الحديث قد أثنى على كتاب عمرو بن حزم قد أثنى العلماء على كتاب عمرو بن حزم فقال ابن معين حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا قال له رجل هذا مسند قال لا ولكنه صالح قال ابن عبد البر: هو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. وقال أيضا: كتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء وما فيهم فمتفق عليه إلا قليلا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا الكتاب ذكر هذا فيه، أي أن العمرة هي الحج الأصغر، مشهور مستفيض عند أهل العلم، وهو عند كثير منهم أبلغ من خبر الواحد العدل المتصل، وهو صحيح بإجماعهم.
طيب، حصل العمرة تلقى هذا الحديث بالقبول، ينبغي المسلم أن يتوضأ لمس المصحف. نعم،
صلى الله عليك. هو قول الأئمة الأربعة كما
ذكرت. نعم، ذهب الأئمة الأربعة، ترى شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. نعم،
لا نعلم لهم مخالفا إلا داود،
داود الظاهري. نعم، الشيخ الإسلام رحمه الله كذلك هو هذا. نعم،
منها الورقة الواحدة
المصحف. نعم، المصحف المكتوب في القرآن لا مسه إلا من وراء حائل، يأتي بحائل خرقة ولا قفازين، لا بس يلبس عليه قفازين ولا يجعل عليه خرقة ثم يمسه. نعم نعم، ولا ورقة، ولا ورقة،
ولا مس الغلاف والولف ما يكون.
نعم، ولا ورقة واحدة. نعم.
قال الشيخ باز رحمه الله: قوله عن عبد الله بن أبي بكر: عبد الله بن أبي بكر هذا هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه وأجداده. وقد توهم بعض الشراح أن عبد الله هذا هو ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وهذا وهم كبير وغلط عظيم، فإن عبد الله بن أبي بكر الصديق ليس له رواية فيما نعلم، وإنما هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، ولهذا قالوا في الرواية إنه مرسل، ولو كان عبد الله بن أبي بكر الصديق ما كان مرسلا لأنه صحابي جليل. وهذا الحديث له طرق جيدة موصولة، وقد احتج به العلماء على تحريم مس المصحف إلا على طهارة، واحتجوا أيضا بأحاديث أخرى جاءت في الباب تؤيد معناه وتقويه ويشد بعضها بعضا. أما مس المصحف فلا بد فيه من الطهارة كما دل عليه. ثم قال: أما مس المصحف فلا بد فيه من الطهارة كما دل عليه هذا الحديث وكما دلت عليه فتاوى الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: ألا يمس القرآن إلا طاهر. قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له. وهو أيضا قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف. هذا هو الصواب عليه الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم.
الحمد لله. طيب،
ثم قال أحسن عليكم: أما من تأول ذلك بأن المراد بالطاهر المسلم فهو تأويل بعيد، لأن الطاهر في عرف الشرع هو المتوضئ، فلا يمس القرآن إلا من هو متوضئ. وزعم قوم أنه يجوز مس المصحف ولو على غير طهارة، ولكنه قول ضعيف مرجوح مخالف للسنة ومخالف لما أفتى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلتفت إليه. أما التفاسير التي يكون فيها صفحة من المصحف بوسط الصفحة فالحكم للتفسير،
يعني هو الأغلب. لكن الآن المصاحف اللي تكون الحاشية أو التفسير على الحاشية، هذه مصاحف قرآن كامل، بخلاف ما إذا كان التفسير يذكر الآيات ثم يفسرها ثم يكثر الآيات ويفسرها، هذا الأغلب للتفسير. لكن الآن مصحف، لكن المصحف كامل قرآن كامل، تستطيع القرآن من أول إلى آخر، ويكون تفسير الحواشي، هذا الحكم المصحف. مصحف
مثل تفسير الجلالين أحسن الملك والميسر والمختصر، كل التي على حاشية المصحف يعني.
أو تفسير الشيخ ابن السعدي، تفسير الحافظ ابن كثير جعلوا كذلك، الآن جعلوا كله تفسير على الحواشي، والقرآن كله مكتوب في تقرأ القرآن من أوله إلى آخره، تفتح الصفحات مصحف. نعم، هذا حكم المصحف. لكن التفاسير اللي فيها تذكر الآية ثم تفسيرها ثم الآية ثم تفسيرها، ثم هذا الحكم التفسير.
بعض الفقهاء أحسن عليكم قال الحكم للأكثر.
هذا الأكثر التفسير، هو هذا يكون الأكثر التفسير في هذا. لكن كونه يكتب المصحف في الصلب ويجعل التفسير الحواشي، هذا معناه القرآن كامل، ما فيش.
تذكروا أحسن عليكم أن بعضهم ذهب يعد حروف تفسير الجلالين القارنها بحروف
يعني معناه إشارة إلى قلة، إشارة إلى قلة، وعلى هذا يكون يكون الحكم المصحف.
بعضهم ذكر أن قول داود قد يكون فرعا عن عقيدته لأنه كان يقول باللفظ داود الظاهري أحسن عليكم
ما يرى،
كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق. ذكر بعضهم أن لعل قوله هذا في جواز مس المصحف على غير طهارة لعله فرعا عن عقيدته.
هو يقول لفظ القرآن مخلوق داود؟
نعم ذكر عنه هذا، ذكر عن هذا.
ما أدري والله ما أدري. المهم هذا مذهب بعد صرف النظر عن عقيدة الله. نعم.
لا يمسه إلا المطهر.
نعم. فيها خلاف، قيل الملائكة وقيل المطهر من بني آدم. يقول عليه العلم نعم، لكن أيضا تؤيد يعني حتى على أحد القولين تؤيد أن مس المصحف لا يجوز إلا من وراء حائل. نعم.
صلى الله عليك. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري.
نعم. حديث عائشة هذا يعني الله يذكرها على كل أحيانه، يعني يذكرها وقائما، يعني يذكرها قائما وقاعدا ومضطجعا متوضئا أو محدثا أو عليه جنابة. ويدخل في الذكر قراءة القرآن عن ظهر قلب، ما عدا الجنابة فإنه ممنوع. كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني يذكر الله وهو قائم، ويذكر الله وهو قاعد، ويذكر الله مضطجع، ويذكر الله متوضئ، ويذكر الله غير متوضئ، ويذكر الله عليه جنابه. ويدخل في ذكر الله أيضا قراءة القرآن عن ظهر القلب بدون مس المصحف ما عدا الجنابه، فإنه ممنوع جنابه. إذا كان عليه جنابه ما يقرأ القرآن ولو عن ظهر القلب. قد ورد عند الإمام أحمد وعن علي موقوفا عليه، أما الجنب فلا ولا آية، أما الجنب فلا ولا آية، هذا موقوف على علي، هذا بالنسبة للجنب. وأما الحائض والنفساء فهل تقرآن؟ اختلف العلماء في قراءتهما للقرآن، فمنع الجمهور الحائض والنفساء من قراءة القرآن قياسا على الجنب، قياسا على الجنب. لكن أيضا الجنب فيه ضعف، يعني الحديث في أنه أن الجنوب في منع الجنوب من قراءة في ضعف، يعني هذا الحديث عالي. فأما الجنوب فلا ولا آية، هل هو مضاعف؟ هذا هو الظاهر. وأجاز بعض العلماء للحيض النفساء قراءة القرآن لا سيما إذا خافت نسيانه، لأن مدة الحيض النفساء تطول، فرق بين الحيض النفاس وبين الجنوب. الجنوب باختياره يستطيع يغتسل ويقرأ القرآن، لكن الحيض ليس له اختيار، فتطول المدة وقد تخشى نسيانه، قد تكون طالبة ومدرسة وتحتاج إلى قراءة القرآن أيضا. فأظهر أن الجنوب أن الحيض النساء لها أن تقرأ القرآن بخلاف الجنوب للفرق بينهما، فلا يقاس الحيض النساء على الجنوب، مع أن منع الجنوب أيضا فيه خلاف. فالأظهر أنهما تقرآن. نعم. شاعر في عندك شيء؟
نعم. قال ليس هذا الحديث على عمومه، حديث يذكر الله على كل أحيانه، قال ليس هذا الحديث على عمومه، بل خصص منه ما يلي: تلاوة القرآن حال الجنابة، لحديث علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأنا القرآن ما لم يكن جنبا، وسيأتي إن شاء الله. قال الحافظ ابن رجب فيه دليل على أن الذكر لا يمنع منه حدث ولا جنابة، وليس فيه دليل على جواز قراءة القرآن للجنب، لأن ذكر الله تعالى إذا أطلق لا يراد به القرآن، انتهى. الثانية الذكر حال البول والغائط والجماع، فإنها من جملة الأحيان المذكورة، مع أنه يكره الذكر.
الثاني
الذكر حال البول والغائط والجماع.
هذا ممنوع. نعم.
صلى الله عليه. قال فإنها من جملة الأحيان المذكورة، مع أنه يكره الذكر باللسان في هذه الأحوال.
يكره فقط أو يحرم؟ ها؟
قال كما نص عليه النووي وغيره.
أو قد يقال يحرم في هذه الحالة. نعم.
صلى الله عليه. وعلى هذا فيكون المراد بكل أحيان معظمها كحال الطهارة والحدث والقيام والقعود ونحو ذلك. وهذا إن حمل الذكر في الحديث على الذكر باللسان، فإن حمل على الذكر بالقلب بقي العموم على حاله، فلا يستثنى منه شيء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان دائما التفكر لا يفتر عن الذكر القلبي لا في يقظة ولا نوم. قال ورد أحسن الله ملك عن المهاجر بن منقذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى ذكره إلا على طهر، أو قال على طهارة. فهذا الحديث دل على كراهة ذكر الله تعالى حال قضاء الحاجة، وعلى أنه ينبغي لمن سلم عليه في حال قضاء الحاجة ألا يرد السلام، بل ينتظر حتى يقضي حاجته، ثم إذا أراد الرد فالأفضل أن يؤخره حتى يتطهر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه، أخرجه مسلم. وعن أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام، أخرجه البخاري ومسلم. وهذه الأحاديث تدل على أن ذكر الله تعالى على طهارة أفضل، وعموم حديث الباب يدل على جواز ذلك بلا طهارة.
الجواز عام، أما الأفضل يكون على طهارة.
أحسن الله ملك. قال الحديث على أن ذكر الله تعالى لا تشترط له الطهارة، بل يجوز ذكر الله تعالى على كل الأحوال. ثم قال وهذا غرض المصنف من إراد الحديث في هذا الباب، وهو قال الحديث دليل على أن ذكر الله تعالى لا تشترط له الطهارة، بل يجوز ذكر الله تعالى على كل حال من الأحوال. ثم قال وهذا غرض المصنف من إراد الحديث في هذا الباب، وهو بيان أن نواقض الوضوء غير مانعة من ذكر الله تعالى، فإن الحدث الأصغر من جملة الأحيان المذكورة.
صحيح.
قد أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام الليل قرأ العشر الآيات الأواخر من سورة آل عمران قبل أن يتوضأ، وبوب عليه البخاري بقوله باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره.
هذا السماع ما فيش كان مثل الذي يذكر الله على قلبه في قلبه، كنا نذكر الله في قلبه ويسمع.
استذكار الآية في نفسه أحسن الله ملك، وهو في حال جنابة كان يستذكرها في نفسه،
هذا في قلبه ما في نفسه ما قرأ مثل ما يعتبر قرأ.
صلى الله عليك.
مع المؤذن، مع المؤذن
وهو يقضي الحاجة، لا ليس له في قلبه، ما في معنى في قلبه في إشكال، لكن ما يعتبر إجابة المؤذن في قلبه، ما يعتبر إجابة، ما يعتبر حصل له فضل الإجابة. وكذلك اللي يقرأ، بعض الناس يقرأ بعينيه ولا حرك لسانه، هذه ما تسمى قراءة، تسمى تأمل، ولا يكون له هذه القراءة، لا بد يحرك لسانه يخرج الحروف ويسمع نفسه في الوقت الذي لا ليس فيه أصوات، يعني لابد يحرك لسانه ويخرج الحروف من خارجها حتسمى قراءة. أما كونه يفتح الصفحات وينظر بعينيه هذا تأمل وليس قراءة.
صلى الله عليك. بعض المقرئين يقرأ الناس عن طريق الجوال، يعني من الدول المتعددة، ويكون بعد ما يقضي حاجة مع أهله يكون على جنابه ويأتيه من يتصل عليه فيقرأ عليه، يعني يصحح له
التلاوة على جنابه. تصحيح أرجو الله لا حرج، التصحيح ما يكون قراءة. نعم نعم. إيش تعليم العلم؟ وش فيه تعليم العلم؟ ما فيه شيء، ما فيه تعليم العلم من ذكر الله في كل وقت. نعم نقف على حديث أنس هنا.
حديث أنس أحسن الله منك.
نعم
نعم. حديث أنس أن السلام احتاج مصلى
الحجامة.
نعم أحسن الله عليك.
بارك وفق الله جميع العطاءات وثبت الله جميع وجميع صلى الله عليه وسلم.